أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله عمودا من ياقوتة حمراء مشبكة بقوائم العرش لا ينالها إلا علي وشيعته. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان البحث ولا يزال في العلاجات التي ذكرها الماتن وشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية للروايتين المتعارضتين. بحثنا هذا البحث وقلنا توجد وجوه: الوجه الذي حمله الشيخ الطوسي، والحمل الذي ذكره السبزواري، والحمل الذي ذكره المجلسي، وحمل آخر الذي قالوا نحو حمل خبر المنع على التقية لكونه مذهب أكثر العامة. الآن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية هنا يقول: عندما قال ونحوه، هذا لنا بالأمس استعجلنا فيها حسب الوقت، قال ونحوه أي نحو الحمل المذكور في البعد، يعني ما احتمله السبزواري بعيد، وإن قلنا ليس ببعيد كما وضحنا تذكرون، وما احتمله المجلسي هذا هم أبعد منه كما قال، أو بعيد وأبعد منه أحسنتم. ونحوه يعني ونحوه أين؟ في البعد. ونحوه حمل خبري المنع على التقية، يعني هذا الحمل بعيد جدا، بأن المان يعني التي قالت لا يجوز ماذا؟ تقية، وإلا المفروض هو الجواز، يعني نعمل كأنه بالرواية الثانية التي قالت بالجواز. قال ونحوه حمل خبر المنع على التقية لكونه، لكون المنع ماذا؟ أكثر أو مذهب أكثر العامة. لكن قلنا هذا الكلام غير تام وبعيد جدا، لأنه بالعكس العامة عندهم الجواز وليس عندهم ماذا؟ المنع. فكيف تجعل يجعل بأنه المنع أو ذاك يحمل على التقية ليس بتام، بل عندهم الجواز. إذن ونحوه حمل خبر المنع على التقية لكونه مذهب أكثر العامة، فإذن هذا بعيد. والأظهر الآن بحثنا هنا، والأظهر يعني في الجمع بين الروايتين اللتين تقدمتا، اللي هي رواية من قلنا؟ رواية يعقوب بن شعيب ومحمد بن مضارب، هاتين الروايتين متعارضة، لكن قلنا حملهما الشيخ حملا دلاليا جمعا عرفيا دلاليا أحسنتم، بأنه حمل الأولى على أنها نص في عذرة الإنسان ظاهر إن في غيرها، والثانية بالعكس نص في عذرة غير الإنسان وظاهر في عذرة الإنسان، ومن هنا قام بالجمع. فتبين أن الذي الموضوع في تلك الرواية هو عذرة الإنسان، يعني الممنوع والمحرم، والمجوز هنا هو عذرة غير الإنسان. هذا المصنف يقول الشيخ الأنصاري هذا الجمع والأظهر ما ذكره الشيخ رحمه الله لو أريد بالتبرع بالحمل لكونه أولى من الطهر. توجد قاعدة يقولون إذا أمكن، القاعدة تقول إذا أمكن الجمع فهو أولى من الطار. نعم هذه القاعدة لها أساس، لها مستند، البعض عنده ليس لها أساس، يعني من أين هذه القاعدة أنه كل ما أمكن الجمع فهو أولى من الطار، قد يكون الطار أولى من الجمع مثلا. على كل حال، إذن المصنف يقول والأظهر ما ذكره الشيخ يعني الطوسي رحمه الله لو أريد التبرع بالحم لكونه أولى من الطار، وإلا فرواية الجواز لا يجوز الأخ بها من وجوه لا تخ... يقول إن لم نقبل حمل من؟ حمل الشيخ الطوسي، فبعد ما نستطيع نأخذ من؟ برواية الجواز. لماذا؟ لأنه رواية المنع هي المشهورة، كأن المشهور هو عدم الجواز، هذا أولا، وأن الشهرة هذه جابرة وكاسرة للجواز، يعني الشهرة على عدم الجواز فهي تكسر من؟ الجواز. أحسنتم. مضافا إلى الإجماع، مضافا إلى ضعف السند في الرواية لرواية من؟ محمد بن مضارب. لكن يبقى هذا الوجود التي مقصود بها طبعا، لكن هل هذه الوجود أو هل هذه الوجوه تامة أو ليست بتامة؟ السيد الخوي قدس الله نفسه زكية فضلا عنهم كذلك الميرزا جواد التبريزي قدس الله نفسه زكية يرون بأنه العكس تماما، العكس، الأظهر هي روايات الجواز ولا توجد حرمة في بيع العذر، ماذا؟ تكليفا، لا تكليفا ولا وضع، لا منع لا على نحو التكليف ولا على نحو الواضع عن الصحة والبطلان. هنا السيد الخوي له كلام لطيف يقول: فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفني، صفحة 77 من نفس المصباح الفقهاء. يقول: أقول الوجوه المشار إليها في كلامه هي الإجماعات المنقولة والشهرة الفتوائية والروايات العامة المتقدمة وضعف سند ما يدل على الجواز رواية محمد بن مضارب، إلا أنها مخلوشة بأجمعها. فالسلخ يناقش الإجماعات، يقول ليست بحجة وليست كاشفة عن اسمه، وهذه الشهرة الفتوائية لم تعلم أنها لأجل والله ضعف سند تلك الرواية أو فضلا أنه لا يقبلها كبرويا، الشهرة لا جابرة ولا كاسرة، والروايات المتقدمة يقول علم حالها بأنه لا يستفاد منها شيء أصلا، هي من جهة سند من جهة ودلالتها فيها ما فيها كما بحثنا، وعما ضعف سند ما يدل على الجواز. إذا كنت تقول بأنه، أنا حين أعطيك خلاصة البحث ما أقرأ لك خلاصة البحث وله البحث لطيف هنا، أما رواية الجواز يقول لا، من يقول بأن رواية الجواز ضعيفة سندا، خصوصا أن الرواية فيها محمد بن مضارب أو هو محمد بن مصادف، وهذا موثق، ومن هنا عبر السير الخوي عنها حسنة، حسنة محمد وين يتذكرون من باب الاستذكار للمطلب، نعم، ورواية بن مضارب، شوف يقول محمد بن مضارب عن أبي عبد الله حسن قال لا بأس بحذية، قل وهي حسنة بابن مضارب، لأن يراها رواية حسنة يعني يعمل بها. إذن هذه الوجه التي ذكرها المصنف ليست تامة مخدوشة، إذن بالعكس تماما، واضح؟ يقول ومن هنا نفس الكلام، والكلام عند الشيخ الميرزا جواد قدس الله نفسه الزكية في الصفحة 32 من نفس كتابه، هذا أشار الطالب يعني هو المصدر المعتمد، يقول هكذا لا يخفى أن الحكم بجواز بيع العذر لا يحتاج إلى الرواية، ما نحتاج أصلا إلى الرواية، لماذا؟ يقول فإن وجود المنفعة المقصودة للعقلاء في شيء بحيث يبذلون بإزائه المال كاف في نفوذ بيعه، والمدى هو المنفعة المتعارفة أو كثرة المنافع أو المنافع الغالبة المتعارفة والمقبولة عند العقلاء والمقصودة عند والمصحح لصحة البيع. ومن هنا هذه فيها بلا أشكال هذه للتسمير وللزراعة وما إلى ذلك. قال بحيث فإن وجود المنفعة المقصودة للعقلاء في شيء بحيث يبذلون بإزائه المال كاف في نفوذ بيعه والمعاملة عليه، وقد تقدم أيضا أن مجرد نجاسة الشيء لا يجوز بيعه، خلاف ما في العمومات تتقدمت تحف العقول أو النبوي أو غيره أو غيره أو دعان الإسلام ما كان أصله محرم أصله نجس أو شيء من هذا القبيل، ليس المدار أنه الشيء النجس لا يجوز بيعه، لا، فليكن نجسا ويجوز ماذا؟ بيعه. قال وقد تقدم أيضا أن مجرد نجاسة شيء لا يوجب فساد بيعه، ولذا يقول يتعين القول بالجواز مع أن الترجيح للخبر الدال عليه، لأن معظم العامة على المنع، بالعكس حتى من المرجحات الخارجية روايات الجواز هي أقرب للعمل من روايات ماذا؟ المنع، لأن معظم العامة على المنع، وما ذكر مصنف من أن روايات الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا يمكن ساعدة عليه، وهكذا طبعا بحث هنا عنده أبحاث لطيفة. أكثر من ذلك يقول وبالجملة لا فرق بين الأرواث الطاهرة والنجسة في أن المنفعة المحللة المقصودة كالتسميد بها واستعمالها وقودا كافية في الحكم بجواز الاكتساب بها. يقول لسنا بحاجة إلى أكثر من ذلك، يكفي المنفعة حتى في الأرواث النجسة فضلا عن الطاهرة، والفرق بيجي النفع. قال واضح إلى هنا البحث؟ إلى هنا بعد تمت هذا البحث الأول في المقام. البحث الثاني الآن يقول ثم إن لفظ في المثل، ثم إن لفظ العذراء في الروايات، هذا الوردة الوارد، إن قلنا إنه ظاهر في عذرة الإنسان كما حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة، يقول فثبوت الحكم في غيرها بالأخبار العامة المتقدمة وبالإجماع المتقدم على السرجين النجس. يقول هني إن كان المقصود يعني لفظ العذرة في كأصطلاح في اللغة موضوع لعذرة الإنسان فهو القدر المتيقن، فإذن العذرة المقصودة في الرواية هي من؟ عذرة الإنسان، فتكون محرمة بلا إشكال. إذا غيرها يعني مثلا السرجين النجس يعني العذرات النجسة يعني لغير الإنسان شلون هذه محرمة؟ يقول من محرمة من جهة ماذا؟ مو من جهة قول اللغوي هنا، لأنه إذا قلنا بأن اللغة تحتمل فقط ماذا؟ أن العذرة تطلق فقط على عذرة الإنسان، لاحظت عليه الرواية تشير إلى عذرة الإنسان فمحرم من جهة الرواية، لكن بالنسبة للعذرات غير الإنسان النجسة هذه يقول نستفيد الحرم منها مو من لفظ العذرة، لأنها ما تشمل لفظ العذرة، فنعتمد على ماذا؟ يقول على الأخبار المتقدمة، يعني أي أخبار متقدمة؟ أحسنتم أخواني، يعني كخبر تحف العقول وغيره، وبالإجماع المتقدم بأن هناك إجماع على حرمة الأعيان النجسة، هذا عين النجسة، على السرجين النجس هم ورد على السرجين النجس. نعم يبقى الكلام بأنه هذا أول الكلام بأنه العذرة هم تطلق على ماذا؟ تطلق على اللي هو حتى على عذرة غير الإنسان. على كل حال قال ثم إن لفظ العذرة في الروايات إن قلنا إنه ظاهر في عذرة الإنسان كما حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة فثبوت الحكم في غيرها بالأخبار العامة المتقدمة. فثبوت الحكم ماذا يعني؟ الحرمة لعذرة غير الإنسان، فثبوت الحكم اللي هو الحرمة. واضح يا نعم، حرمة البيع طبعا هي مقصودة، فثبوت الحكم في غيرها بالأخبار العامة كالعقول المتقدمة وبالإجماع كما قلنا المتقدم على السرجين النجس، فهذه كافية في إثبات حرمة البيع، يعني الإجماع من جهة والروايات المتقدمة العامة. الآن يقول واستشكل في الكفاية في الحكم، هذا في الكفاية لمن؟ للسبزواري، في الحكم بحرمة بيع سائر العذرات النجسة. هنا صاحب الكفاية للسبزواري قدس الله نفسه زكية عنده إشكال، لأنه كأن الحكم ما هو تام عنده في قضية عدم جواز بيع العذرات النجسة، نجسة غير الإنسان، كأن عنده إشكال من هذا المعنى. وكذلك تبعا لمن؟ للمقدس الأردبيلي قدس الله نفسه الزكي، هم استشكل يقول هذا الإشكال حسن لكن عندنا إجماع، لاحظ، وعندنا ماذا؟ أخبار، فهذا الإجماع حتى لو قلنا الأخبار ضعيف لكن نفس هذا الإجماع جابر لمن؟ لتلك الرواية، إلا أنه كلام طويل في هذا، يعني يناقش من جهة أنه الإجماع غير تام، ولو كان إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم لسنا بحاجة إلى الرواية بذاته دليل المستقل، أما تجعل هذا الإجماع جابر لتلك الروايات هذا غير تام، فهذا يكشف أن هذا الإجماع ليس إجماعا تعبديا، فإذن هو ليس بحجة، وتلك الروايات ليست بحجة ضعيف سندا، فإذن يحسن تفى بالعكس يدل هذا هذه المناقشة حاصلها جواز بيع العذرات النجسة كما قال نقلنا عن المحقق الميرزا جواد قدس الله نفسه الزكية. أحسنت ما دي واضحة العبارة إن شاء الله. قال واستشكل في الكفاية يعني استزار في الحكم تبعا للمقدس الأردبيل رحمه الله إن لم يثبت الإجماع وهو حسنون إلا أن الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة السابقة. الإجماع المنقول من أين؟ يعني في الخلاف والتذكرة، فهذا الشيخ الصدوق مع خلاف اللي هو الشيخ الطوسي والتذكرة للعلامة. قال هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة، قلنا هذا فيه ما فيه. وربما يستظهر من عبارة الاستبصار، هذا الاستبصار لمن؟ للشيخ الطوسي، القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان. لماذا؟ لحمله أخبار المنع على عذرة الإنسان، يقول وفيه نظر من جهة الجواز. لماذا؟ لأنه عندنا إجماع يقول بعدم جواز بيع العذرة النجسة فضلا عن عذرة الإنسان. فكيف يعني هنا تقول يعني ربما يستظهر منه لهذه العبارة، لكن هذا يقول هذا غير تام وفيه نظر. ما هو وجه النظر؟ كما قلنا وجه النظر لأنه هذا نفس الحمل فقط على عذرة الإنسان غير تام، لأنه هناك إجماع تحمل وعلى عذرة ما غير الإنسان اللي هو النجسة، وهذا وجه النظر. واضح هذا المطلب؟ فرع هذا الفرع لطيف هذا البحث، هنا يشير إلى أنه بالنسبة للأرواث الطاهرة مثل هذه أرواث البقر والغنم والإبل، هذه الحيوانات الطاهرة مأكلة اللحم الآن إيه يعني هو على كل حال اصطلاحا هكذا إلا حد يتأمى يعني يدقق في البحث اللغوي ماذا يقول. يقول فرع هنا يقول لا إشكال في بيع ماذا؟ طبعا اللغة عطفا على البحث السابق قبل هذا، اللغة طبعا لا تفرق
بين الأرواث
لا لف إطلاق العذرة بين الإنسان وغيره، ولذلك
مأكول اللحم طويل.
إيه أحسنتم. قال فرع الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة يعني الحيوانات المحللة، قال التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة. طبعا هي طبعا ليست نجسة، لأن لو كانت نجسة على مباني الشيخ تشملها أخبار المان بلي، ولا أنها بدون نفع يعني ولا لا تكون نجسة ولا تكون بلانة، فإذا لابد أن تكون طاهرة ولها منفعة ماذا مقصودة لكي يصح عليها المعاوضة والبيع والمعاملة. والخلاف هنا السيد أو المقصود معذرة الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية نفى الخلاف فيه، كان هناك اتفاق بين الأعلام على جواز بيع الأرواث الطاهرة لهذه المنفعة المقصودة، بل حكي يقول عن حتى السيد المرتضى أن هناك إجماع، هناك ماذا إجماع على هذا المقام. نعم هو ينقل نعم نحن نقول حتى إطلاقات الأحكام والعمومات الواردة ما دام هناك منفعة مقصودة ومحللة يكفي في ثبوت جواز البيع على هذه الأرواث الطاهرة. نعم الشيخ المفيد وينقلون عن سلار يعني عن المفيد وسلار حرمة بيع العذرة والأبوال كلها إلا بول الإبل، فكأن حرمة بيع العذرة عذرة مطلقا سواء عذرات الطاهرة أو غير الطاهرة، والأبوال كلها إلا بول الإبل. فأطلاق هذا الكلام يعني إطلاق كلام الشيخ المفيد وسلار أحد علمائنا الكبار قديما يقول يشمل حتى العذرة الطاهرة، لأن قال حرمة بيع العذرة مطلقا سواء كانت نجسة أو كانت طاهرة، يقول هذا الكلام كان يستشف منه هذا المعنى. لاحظ إلا أن يقال مثلا نقول بأن لا والله مقصود الشيخ المفيد وسلار مقصود العذرة النجسة ما قيد، ولكن ينصرف إلى العذرة ماذا إلى العذرة النجسة. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية يقول أنا ما أدري ما هو المستند إلا يمكن أن نتمسك بهذه الآية وهي قوله تعالى يحرم عليهم الخبائث، وهذا من الخبائث، فبالتالي يحرم بيع مطلق العذراء سواء كانت طاهرة أو نجسة، فيشملها تحريم البيع. أو قول النبي صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، فهنا هذه كما أشرنا هذا حرام، ترض حرام أكله أو التقلف فيه أو شيء، فيشمل حرمة بيعه. كذلك ما تقدم رواية دعائم الإسلام ما كان أصله محرما أو نجسا أو شيء من هذا القبيل كما أشرنا. يقول ربما تمسكوا بهذه ما من خلال الآية أو من خلال هذه العموم اللي هو الروايات التي ذكرناها في أول الباب، لكن يقول يرد على الأول اللي هو على الاستدلال يعني بالآية، يقول المقصود منه يحرم عليهم الخبائث بقرينة يحل لهم الطيبات، أن المقصود به هو الأكل لا مطلق الانتفاع، المحرم هو الأكل، يعني الله يحرم لك أن تأكل هذه الأرواث وأن كانت من حيوان طاهر وكذا، لا ينزلك الله عن ذلك وحرم عليك ذلك، لكن هذا لا يعني نفي مطلق الانتفاع. أحسنتم، واضح هذه النقطة؟
كما قلنا في الطين،
كما قلنا في الطين، أحسنتم، نفس الكلام في الطين. صحيح الطين حرام أكله، أكله منافع كثيرة ومنافعه الغالبة أصلا غير الأكل، نفس الكلام والكلام. إذن الاستدلال بهذه الآية غير تام من هذه الجهة. بالنبوي خب تقدم أن الموجب حرمة إذا حرم الله شحيح إذا كان الشيء كله حرام هو منافعه أو حتى منافعه الغالبة أو المقصودة، أما لو كانت له منافع غالبة محللة ومقصودة عند العقلاء فلا يشملها هذا النبوي. فيقوم نفس الطين مثل ما مثلنا، الطين محرم أكله لكنه له منافع أخرى. أحسنت، وهي أهم. واضح هذا المطلب؟ إلى هنا تقريبا تم الكلام في هذا المعنى. قال ولا أعرف، يقول وعن المفيد وسلار حرمة بيع العذراء والأبوال كلها إلا بول الإبل، ولا أعرف مستندا لذلك إلا دعوة أن تحريم الخبائث في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث يشمل تحريم بيعها، وقوله صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وما تقدم من رواية دعائم الإسلام وغيرها. هذا قلنا يحتملها الشيخ بهذا المعنى، نحتمل الاستدلالات التي على أساسها قال بالحرمة هي هذه، لكن يرد ويرد على الأول عن الاستدلال بالآية أن المراد الأكل، بين قاسين أن المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى حلهم الطيبات، ما المراد؟ الأكل لا مطلق الانتفاع. وفي النبوي وغيره طبعا الآية تشير إلى، الآية ظاهرها تحليل الطيب من كل شيء، طبعا مو مقصود فقط الأكل، يعني كل شيء بحسب، مثلا الأكل بالنسبة للطعام، المرأة المؤمنة بالنسبة للنكاح مثلا، هذه هو بالنسبة للطيبون للطيبات مثلا، لاحظ يعني مو مقصود فقط الأكل، السكن نفس الشيء، هم الخبيث نفس الكلام، الخبيثون للخبيثات نفس الكلام والكلام، فالآية مطلقة أصلا يعني. قال وفي النبوي وغيره ما عرفت من أن الموجب لحرمة ثمني ماذا؟ أن الموجب وفي النبوي وغيره ما عرفت من أن الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشيء، بحيث يدل على تحريم جميع منافعه أو المنافع مقصودة الغالبة، ومنفعة الراوث ليست هي الأكل المحرم، فهو يقول ماذا؟ فهو كالطين المحرم كما عرفت سابقا. بحمد الله تم الحديث والكلام عن من؟ عن هذه المسألة الثانية. واضح إن شاء الله؟ أحسنت. الآن المسألة الثمان، أحسنت، الآن نأتي إلى المسألة الثالثة من المسائل الثمان، وهي المعاوضة على الدم. قال تحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف بل عن النهاية وشرح الإرشاد لفخر الدين والتنقيح الإجماع عليه ويدل عليه الأخبار السابقة. أولا هذا المعاوضة على الدم، أي دم المقصود؟ قال الدم النجس طبعا، يعني يأتينا فرع فهو الدم الطاهر. هذا الدم النجس لا يجوز المعاوضة عليه بلا خلاف، أولا لوجود إجماع، هذا أولا. ثانيا أخبار دالة على حرمة المعاوضة على وجوه النجس كما قلنا، تحف العقول التي قالت لاحظ. ولكن هل هذا الكلام بإطلاقه تام أو ليس كذلك؟ ما يظهر من جملة من الأعلام كالسيد الخوئي والميرزا جواد وغيره بأنه مسألة مسألة الجواز بيع الدم نجسا كان أم طاهرا. هنا يقول لنا ننقل عبارات السيد لطيفة صفحة 82 صح الفقاهة المجلد الأول، قال في هذه يعني في ذيل تعليقته قوله يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف. أقول المشهور بين أصحابنا شهرة عظيمة حرمة بيع الدم النجس كما في النهاية والمراسم الكتب لعلمائنا يعني والمبسوط، وفي التذكرة يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية ولو باع نجس العين لم يصح إجماعا. يقول إذا عرفت ذلك، يعني طبعا هم ينقل حتى أراء العامة، المالكية هم لا يصححون بيع النجس، الحنابلة لا يجوزون بيع النجس كالدم، الشافعية كذلك، الحنفية فكأن هناك اتفاق بين العامة والخاصة على حرمة بيع الدم النجس بهذا القيد. يقول السيد الخوئي إذا عرفت ذلك فاعلم أن المصنف قد فصل بين الدم النجس فحكم بحرمة المعاوضة عليه للإجماع والأخبار السابقة، أي الروايات العامة يعني كتحف العقول وغير، وبين الدم الطاهر فقد قوى جواز المعاوضة كما في الفرع. أساس المسألة في الدم النجس، في الفرع ماذا يتكلم عن الدم الطاهر ويقول بجواز المعاوضة عليه. الآن السيد الخوئي يقول هذا التفكيك تام أو ليس بتام، يفتك يقول غير تام. إذا ثبت لمطلق الدم أن هناك منفعة محللة سواء نجسا كان أم طاهرا تجوز المعاوضة عليه، هذا التفكيك لماذا؟ أحسنتم، لاحظ يقول العبارة، يقول بين الدم الطاهر فقد قوى جواز المعاوضة عليه إذا فرضت له منفعة محللة، الدم الأحمر يعني الدم الطاهر قصدي، كالصبغ ونحو لكونه من الأعيان التي يجوز انتفاع بها منفعة محللة، مثل دماء دم السمك، دم السمك طاهر فيجوز استخدامه له منفعة محل كالصبق مثلا يسبقون به، أو الدم المتبقي في الذبيحة بعد ذبحها، هذا إذا خرج الدم المتعارف المسفوح، هذا الدم تعبر الآيات أو دما مسفوحا هذا النجس، أما الدم المتبقي في هذا يحكم له، هذا لو جمع أو كذا يجوز الانتفاع به ويسبق مثلا. على كل حال السيد الخوي قدس الله نفسه الزكي يقول وفيه هذا التفكيك أنه بعد اشتراكهما في حرمة الأكل، أن هذا هم حرام أكله سواء كان الدم سواء كان طاهرا أو نجسا لا يجوز أكله، وفيه أنه بعد اشتراكهما في حرمة الأكل وجواز الانتفاع بمنفعة محللة كالصبغ والتسمير ونحوهما فلا وجه للتفكيك بينهما، وأما النجاسة فقد عرفت مرارا أنه لا موضوعية لها فليكن نجس. قلنا الحرمة البيع عدم لا تدري مدار أن هذا نجس أو طاهر، المدار هو المنفعة المقصودة والمحلل أحسنتم إذا تحققت أو عدم تحققها، يعني في الجواز في التحقق وعدم في عدم التحقق. قال فقد وأما النجاسة فقد عرفت مرارا أنه لا موضوعية لها فلا تكون فارقة بين الدم الطاهر والنجس، وأما الأخبار السابقة اللي هو العامة وكذا يقول فمضافة ضعف سندي أنها شاملة لهما، يقول حتى هي ضعيفة سندان لكن تشملهما لأن عبرت نجس، وأنت لا تقول بأنه الدم يعني صح التعبير يعني لا يجوز أكله أو كذا. يقول وأما الأخبار السابقة ضعف سندي أنها شاملة لهما فلو تمت لدلت على حرمة بيعهما معا وإلا فلا، على أن المستفاد من رواية العقول هو تحريم مطلق منافع النجس، وحينئذ فإن وقفنا على ظاهرة فلازمه الإفتاء بما لم يفتي به أحد، يعني أنه يحرم تعامل على كل نجس وهذا غير تام. وأما الإجماع فهو يختص بالمقام، طبعا بحث مفصل، أي طبعا بحث مفصل جدا، يعني ما أذكر ما أقدر أجيبه كله. نعم هذا ما يمكن أن يقال به. هذا بحث السيرخوي. إذن السيرخوي يرى بأنه إذن يقول هذا آخر شيء، فإذا لا دليل على حرمة بيع الدم سواء كان نجسا أم طاهرا، لا وضعا ولا تكليفا.
جائز
لاحظ، لا وضعا يعني باطل وكذا، ولا تكليفا يعني تؤثم شرعا. لا مثل الآن أيامنا هذا، الآن بيع دم الإنسان، دم الإنسان طاهر الآن يباع. الآن من أهم مبيعات الصحة العالمية هي دماء دماء دم الإنسان للاستفادة منه في علاج المرضى. الآن بنوك الدم سواء تبرع أو لا يبيع دمه، وهذا دم نجس له منفعة محللة الآن، وهكذا أو للتجارب وللتحاليل وما إلى ذلك، إنقاذ البشر. نفس الكلام تقريبا هنا اللي هو الشيخ الميرزا جواد عليه الرحمة يقول في صفحة 34 نفس المسألة، يقول الأظهر جواز المعاوضة عليه فيما إذا هذا منه الدم النجس. يقول الأظهر جواز المعاوضة يعني المعاملة والبيع، بقية طبعا الإجارة فرض هدية أو كذا، لأنه تجوز تبعا لجواز البيع إلا في إذا كان دليل خاص يمنع أحد المعاملات بحث آخر. الأظهر جواز المعاوضة عليه فيما إذا فرضت له منفعة محللة، كما في يومنا هذا بالإضافة إلى دم الإنسان، فإنه يستعمل في المعالجة بتزريقه لإنسان آخر يحتاج إليه. هذا يجوز المعاوضة عليه، أنا أروح أبيع دم لإنقاذ إنسان ما مشكلة. أو مستشفيات الآن تشتري الدماء وتبقيها في بنوك الدماء الآن، لكي لو جاء أي مريض يناسب هذه فصيلة الدم يضعون له لإنقاذ حياته. واضح؟ يقول والإجماع التعبدي في المقام غير حاصل لاحتمال أن المدرك على تقدير الاتفاق بعض الروايات المتقدمة التي علم حالها، يعني كان أجمعوا على تلك الروايات التي يعلم حالها من جهة ضعف سندها أو دلالتها وما إلى ذلك. أحسنت.
هم يخالفون الشيخ الأنصاري
يعني. طبعا يقول وكذا الحال في غير دم الإنسان من الدماء النجسة المستعملة للتسميد في المزارع والبساتين، حتى الدماء غير يعني غير الإنسان دماء نجسة تستخدم الآن في المزارع والبساتين للتسميد وكذا، تفترض دماء السباع دماء الحيوانات المفترسة أو شيء من هذا القبيل، رغم أنها نجسة ولكن تستخدم لهذه الأغراض، فهي إذا كانت أغراض محللة ومعتد بها عند العقلاء لا إشكال في ذلك. واضح الآن المطلب؟ قال بعد حين اتضح الأصل والفرع نقرأ العبارة. قال المسألة الثالثة يعني من المسائل الثمان، تحرم المعاوضة على الدم أي دم النجس بلا خلاف، بل عن النهاية وشرح الإرشاد فخر الدين والتنقيح كتب فقهية الإجماع عليه على حرمة المعاوضة على الدم النجس، ها ويدل عليه الأخبار. سقلنا هذا ليس بتام كما عند سيد الخوي وتلميذه ميرزا جواد. فرع، وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ لو قلنا بجوازه ففي جواز